وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة كل السعادة أن ألقاكم، وهذه السلسلة الرمضانية التي رافقتكم منذ بداية شهر رمضان إلى أن نصل بأسمائكم الكريمة إلى اليوم، الحلقة 25 من هذا البرنامج، واليوم 25 من شهر رمضان الفضيل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذة وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع.
نعم، سؤالنا أو حديثنا لنهار اليوم يقول مستمعي الأفاضل عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. تفضل شيخي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مستمعي الكرام، هذه حلقة من هذه السلسلة المباركة الرمضانية التي نلتقي وإياكم فيها لعلنا نتمكن من الكلام على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتملة على النواهي الشرعية. والنواهي الشرعية كما هو معلوم أمرها شديد جدا، لأن الله عز وجل إذا أمر بالأمر فإن المكلف ملزم بأن يأتي منه ما استطاع، وإذا نهى عنه فعليه اجتنابه بالكلية. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد علماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المكثرين من الحديث ومن علماء هذه الأمة، وكان يسمى ترجمان القرآن ويسمى حبر الأمة. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 68 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وعن أبيه. أبوه العباس أبو الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، أي أكل كل ذي ناب من السباع، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهي هنا محمول على التحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا عبرة بمن خالف ذلك. فإذا نهى عن كل ذي ناب، أي عن أكل كل ذي ناب من السباع. الحيوان كي يسمى سبع لابد أن يكون مفترس، الحيوان المفترس هو السبع. فإذا كان له ناب، بمعنى هذا الحيوان مما له ناب من السن الطويلة المعروفة فوق، إذا كان له ناب والحال أنه أيضا في نفس الوقت يأكل اللحوم، فهذا هو المفترس، فهذا هو السبع ذي ناب. فكل ما له ناب من الحيوانات المفترسة محرم الأكل، لا يجوز أكله. فيدخل في هذا كل أنواع السباع، يدخل فيه الذئب، ويدخل فيه الكلب، ويدخل فيه يعني معروف الأسد والنمر وكذا، هذه كلها ما دام لها ناب وهي تأكل اللحوم فهي إذن من السباع، فهي مفترسة، فأكلها حرام. وهذا هو مذهب مالك الصحيح الذي لا مرية فيه. يعني مالك رحمه الله تعالى نعلم جميعا أنه ليس له من الكتب التي كتبها بيده رضي الله عنه ورحمه إلا الموطأ، وموطأه مشتمل على هذا العنوان وهذه الترجمة، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى أورد بعد ذلك حديثين تحت هذه الترجمة، أحدهما فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، والثاني فيه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع. ثم بعد أن أورد مالك رحمه الله تعالى الحديثين أورد أتبع ذلك بقوله وهذا الأمر عندنا. إذن لا ينبغي لأحد أن يتقول على مالك ويقول أنه كان يكره فقط السباع والكلاب وكذا، ولم يقل بالحرمة، بل قال بالحرمة الصريحة التي لا مرية فيها. ما عدا ذلك من الأقوال إنما هو أقوال غيره من الأتباع، أما هو نفسه فليس له إلا هذا القول. بعضهم يعني يقول إنما هذه الأشياء يعني الذئب والكلب وكذا إنما هي مكروهة فقط، والقط وكذا مكروهة وليست محرمة. لا، يقال له بل هي محرمة، لأنه نهى عنها صلى الله عليه وسلم بلفظ، يعني جاءت الأحاديث هكذا بهذا اللفظ، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع. جيد، فقلنا هذا يدخل فيه الذئب وغيره، فيأتيك الإنسان ويقول لك نحن نأكل الذئب من باب العلاج نتعالج به، يقال له أخطأت ولم تصب ولم توفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أيضا إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. إذن لو كان فيه دواء لما حرم أصلا، فهذا شيء مما يزينه الشيطان للإنسان ويخيل إليه أنه يستشفى به وأن فيه علاج، بل هو داء وليس بدواء، لأنه لو لم يكن ضره أقرب من نفعه لما حرم علينا البتة. والله عز وجل أصلا خلق لنا كل ما في الأرض، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني جميع ما في الأرض مخلوق للإنسان كي ينتفع به، إلا ما كان فيه ضرر. فما كان فيه ضرر مادي أو معنوي أو على النفس أو على الغير، المهم فيه ضرر، فإن الله عز وجل يحرمه فيستثنى من هذه الإباحة العامة، أباح لنا كل شيء إلا ما حرم علينا. وحرم علينا أشياء معينة إما جاء تحريمها في كتابه العزيز في قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هكذا نصت الآية على هذه الثلاث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته جاء تحريم أشياء أخرى، منها أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومنها أشياء أخرى معروفة عند أهل العلم كالحمر الإنسية ونحو ذلك لا نجدها في القرآن وهي اتفاقا محرمة. فإذن لا يقول لنا أحد نحن لماذا لا نحرم أكل كل ذي ناب من السباع، يقولون يعني بعضهم يجادل في هذه المسألة ويقول لا نحرمه لأننا ما وجدنا تحريمه في كتاب الله. فنقول له هل وجدت تحريم الحمر الأهلية في كتاب الله؟ هل وجدت تحريم القردة في كتاب الله؟ لا تجد، ولكنها موجودة في السنة، وما دامت موجودة في السنة فلا فرق بين ما في كتاب الله وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الله ورسوله فيقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا كلام بني إسرائيل، هذا كلام اليهود المغضوب عليهم، نسأل الله العافية، هم الذين كانوا يفرقون بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. أما نحن معاشر المسلمين فإننا نأخذ على حد سواء ما جاءنا في كتاب الله وما جاءنا على في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه، وقد صح هذا الحديث وأورده إمامنا رحمه الله تعالى في موطئه. جيد، قال أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالمخلب هو ذلك الأظفر الزائد الذي يجعل الطائر يمكنه أن يحمل الأشياء برجله، فمثلا الدجاج والحمام وكذا لا تستطيع أن تحمل شيئا برجلها وإنما تحمل بفمها، إذا أرادت أن تحمل عودا أو شيء تحمل بفمها. أما الطائر الذي فيه إصبع زائد هذا هو المخلب، الإصبع الزائد الذي يجعله يستطيع أن يقبض على الأشياء ويحملها ويطير بها، كالغراب وكالصقر وكالحدأة ونحو ذلك من هذه الطيور الجوارح. فهذه الطيور الجوارح هي نفسها تصيد أصلا، فإذا محرمة أيضا، مثلها مثل أكل كل ذي ناب من السباع. ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير محرمة عند عامة أهل المسلمين، إلا من لم يولي عناية ولم يولي اهتماما بالنصوص فاتبع بعض الأقوال الضعيفة.
الإشارة للحديث،
نعم، بالنسبة لهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت رقم 4993، فهو من الأحاديث الصحيحة، وموجود في غيره، إنما نحن فقط أخرجناه من وجه واحد عن ابن عباس، وإلا فهو موجود عن غيره كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وغيرهم، جمع من الصحابة رووا هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهما محرمان قولا واحدا عند من يعتبر به. ولا ينبغي لأحد أن يتقول على مالك ويقول لا إنما كان يكرهه، كيف يكرهه وهو يترجم له باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
جميل. في الأخير شيخ الفاضل نصل إلى فائدة في السؤال، وسؤال اليوم تقول فيه سيدة: ما الأحسن، إفطار الصائم عابر السبيل أو أن أدعو أحد الأقارب الفقراء إلى البيت؟
جيد، بالنسبة للأقارب الفقراء فهم أصحاب الأولوية، لأن الصدقة ينبغي للإنسان أن يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب، وابدأ بمن تعول، يعني الأقارب، لأنها إذا أعطيت للأقارب فهي صدقة وصلة رحم في نفس الوقت،
سبحان،
إذا أعطيت لغير الأقارب فهي صدقة محضة. إذن هذا الشيء الذي فيه الذي يكون من أوجه الخير من وجهين، أو من أبواب الخير من وجهين، فهو مقدم على الذي يكون من أبواب الخير من وجه واحد فقط. إذن وليس معنى ذلك أن ننسى هؤلاء المغتربين وننسى هؤلاء الذين ليسوا من أقاربنا، لا ينبغي أن ننساهم ونغفل عنهم، لأنهم لا يجدون من ينتبه لهم، إلا أننا أيضا ينبغي دائما الإنسان أن يتأمل في هذا الأمر. مثلا هذا الإنسان هو من أقاربك، ربما إن لم يأتي إليك يجد أحد الأقارب الآخرين يستدعيه، ولكن هناك هذا المسكين المغترب الذي لا يجد أحدا يناديه، فعليك أن لا تغفل عن أمره، وعليك أن لا تتساهل بأمره، لأنك لا تكله إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا الآخر فربما إن لم تستدعيه أن تستدعاه غيرك من الأقارب الآخرين.
شكرا لك شيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. حلقة اليوم انتهت، ولكن لنا لقاء بحول الله غدا وحلقة جديدة في هذا البرنامج. لذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى أحبك حبيني حب الهوى وحبني أنك أهمها وحبا لأنك أهمها فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست وراك ولا حتى أراك عرفت الهوى قد عرفت هواك عرفت الهوى قد عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عدا فلا الحمد في ذا ولا ولا لا الحمد في ذا وذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولا ولكن لك الحمد في ذا وذاك